بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأخير في التعليق على كتاب بلوغ المرام، كتاب الحج من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أيها الأحبة الأفاضل، في يوم أمس تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالحجر الأسود، وأواصل الكلام من مسألة أو من المسائل الفقهية المتعلقة بالحجر الأسود، وأعيد الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وذكرنا بأن الصواب في هذه الرواية أنها موقوفة، أي أن هذا من عمل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعلى يعني والقول بتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه هو قول جماهير أهل العلم. ومر معنا في يوم أمس أن معنى السجود على الحجر الأسود وضع الجبهة عليه، وضع الجبهة عليه. وأيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يلتزم الحجر الأسود، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان به حفيا. قال أهل العلم: معنى التزام عمر بن الخطاب للحجر الأسود فيه زيادة على معنى المسح وزيادة على معنى التقبيل، فيكون المعنى أيضا فيه إشارة إلى مسألة السجود على الحجر الأسود. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: من دخل المسجد الحرام وهو في أول حجه أو عمرته، هل يشرع له أن يقف فيدعو الله عز وجل قبل أن يبدأ بالطواف؟ يعني يقف ويرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. جاء في هذه المسألة أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن من يراجع هذا الأثر ويدقق في تخريجه يجد بأن فيه إشكالات كبيرة جدا، ومسألة تحتاج إلى إعادة نظر. والأقرب والله أعلم أنه يشرع بالطواف مباشرة، أنه يشرع بالطواف مباشرة. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت، ما قال وقف يدعو، قال استلم الركن مباشرة. ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى استلام الحجر الأسود، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يستحب، وهذا باتفاق الأئمة، أن من دخل المسجد الحرام ألا ينشغل بشيء إذا كان قادرا على الطواف. يعني هو الآن جاء إلى المسجد الحرام ووجد بأن هناك فراغ وسعة وعنده وقت للطواف، يبدأ مباشرة بالطواف، لا ينشغل بصلاة ركعتين، ولا ينشغل مثلا مثلا الوقوف عند الملتزم أو الذهاب هنا وهناك، وإنما يشرع مباشرة بالطواف. ودل على ذلك حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. بعضهم مثلا يأتي ويريد أن يطوف الحرم، لا يوجد فيه زحام أو غيره، يقول: لا، سأقرأ جزء من القرآن ثم أبدأ بالطواف. نقول: خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر ابن جماعة صورا لتأخير البدء بالطواف، وقال: هذه من البدع، قال: هذه من البدع. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ من عند الحجر، فلا تبتدئ بأمر آخر، وابتدئ بما فعل به نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي فتح مكة من حديث أبي هريرة عند مسلم قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. مباشرة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام استلم الحجر ثم طاف بالبيت. تأتي عندنا مسألة من المسائل المهمة أيها الأحبة الأفاضل: هل تشترط الطهارة في الطواف، أما مشروعية الطهارة في الطواف فهذا لم ينازع في ذلك أحد، بل ثبت في حديث عائشة عند البخاري ومسلم أنها قالت: أول شيء بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت. تأتي عندنا مسألة مشروعية الطهارة في الطواف، هذا ما ينازع فيه أحد، ولكن لو أن رجلا طاف وهو على غير وضوء، ما حكم طوافه؟ هل طوافه صحيح أم طوافه غير صحيح؟ في قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم بأن الطهارة شرط للطواف، والحنفية مذهبهم أن الطهارة مطلوبة للطواف، ولكن من طاف وهو على غير وضوء إن أمكنه أن يعود فيعيد الطواف فليفعل، وإن لم يمكنه يجبره بدم. إذن لو تلاحظون بأن الأقوال المعتمدة عند المذاهب الأربعة أنهم لا يقولون باستحباب الطهارة للطواف، لا، المالكية والحنابلة والشافعية يشترطون الطهارة للطواف، عندهم هذا الأمر شرط، وعند الحنفية أنك تطوف وأنت متوضأ، فإن طفت وأنت غير متوضأ ارجع وأعد الطواف، فإن لم يمكنك الإعادة تجبر هذا الأمر بدم. وبعض أهل العلم يرى الاستحباب، والقول الأقرب والله تعالى أعلم أيها الأفاضل القول باشتراط الطهارة للطواف، خاصة وأنه جاء من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، الطواف حول البيت مثل الصلاة. فاستنبط أهل العلم في هذا أن الطهارة شرط للطواف. ثم أيضا هذا القول هو الأحواط والأوراع والأبرأ للذمة، والإنسان يسع ما وسع أهل العلم الكبار، يسعه ما وسع أهل العلم الكبار. فإذن أيها الأحبة الأفاضل، على القول الراجح أن الطهارة شرط للطواف، الطهارة شرط للطواف. عندنا مسألة تكلمنا عنها في يوم أمس، موضوع استلام الحجر الأسود والبدء من عند الحجر الأسود، هل يستحب أن نستلم الحجر الأسود في كل شوط؟ نعم، في كل شوط نستلم الحجر الأسود، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن ركن الحجر الأسود أشار إليه. ثم هناك فائدة، جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون، من هؤلاء الذين يستحبون؟ طلاب وأصحاب عبد الله بن مسعود، وهؤلاء من كبار التابعين، الأسود النخعي وجماعة من كبار التابعين، كانوا يستحبون أن يهجروا إلى منى، يهجروا أي يبكروا، يهجروا أي يبكروا. فائدة أخوان الكرام بعيدة، ومن التهجير الاسم المعروف عندنا مهير، هذه مهجر أي القادم مبكرا. لو سألت واحد اسمه مهير ما معنى اسمك؟ ما أعرف، لكن هذا هو يعني تحوير هذا الاسم. كانوا يستحبون أن يهجروا إلى منى، وكانوا يحبون أن يستلموا الحجر حين يقدمون وحين يطوفون وحين يختمون، يختمون الطواف، ويوم النحر ويوم النفر. وستأتينا بعض المسائل بعد قليل، هذا من هدي السلف في استلام الحجر الأسود. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وجاءت أذكار أخرى عند استلام الحجر الأسود لم يثبت فيها شيء، مثلا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، لم يثبت فيها شيء، وإنما الوارد التكبير أو التسمية والتكبير، الوارد التكبير أو التسمية والتكبير. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا شرع الإنسان في الطواف يستحب له طبعا أن يذكر الله عز وجل وأن يكثر من الأذكار الشرعية العامة والدعاء وغير ذلك، حتى إذا وصل عند الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث الوارد في هذه المسألة حديث فيه كلام، ولكن والله أعلم الأقرب أنه حديث حسن، الأقرب أنه حديث حسن، ولكن
ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يطوف فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في الأم: وهذا من أحب ما يقال في الطواف إليه، وأحب أن يقول في كله، في كل الطواف تقول عند الشافعي، لأن هذا الدعاء عظيم وجامع، وجاء عن عمر أنه كان يقول في الطواف، وجاء في الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود. فإن لم يحفظ الإنسان أدعية أخرى، بعض العوام يقول لك أنا مش حافظ أدعية أو غيره، فنقول أكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا الدعاء دعاء عظيم. عن عطاء قال: طفت وراء ابن عمر وابن عباس فلم أسمع واحدا منهم يتكلم في الطواف. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. والعجب أنك تجد بعض الناس إذا طاف يكثر من القيل والقال وغير ذلك، هكذا كان هدي الصحابة، لا يتكلمون وإنما يذكرون الله عز وجل. قال طاووس بن كيسان: إني لأعدها غنيمة أن أطوف بالبيت سبوعا، أي سبعة أشواط، لا يكلمني أحد. هذه غنيمة أنه يناجي ربه وأنه يعني يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما أورده أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية أبي نعيم، قال عروة بن الزبير: خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته سودة ونحن في الطواف، فسكت ولم يجبني بكلمة، فقلت لو رضي لأجابني، والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا. فقدر أن عروة ذهب إلى المدينة لا يريد يتكلم مع عبد الله بن عمر، قال لو رضي سيرد علي مباشرة، ولكنه لم يكلمني. فلما سلم عليه عبد الله بن عمر رحب به ويعني واستقبله، فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف؟ فقال ابن عمر: إنما كنا نتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. ثم زوجه. يعني كأنه يقول له: يا عروة، أنا في عبادة عظيمة وفي أمر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكنت تستطيع أن تطلب مني هذا الأمر في غير ذلك الموطن، خاصة وأن هذا الأمر أمر يعني دنيوي، فيمكن أن يؤجل إلى وقت آخر. وهذا من هدي السلف في الطواف. ودعوني أيها الأحبة الأفاضل أذكر لكم كلمة عظيمة أوردها ابن جماعة الشافعي في كتابه هداية السالك. هذا رجل يعني من علماء الشافعية، من علماء القرن الثامن الهجري. ماذا يقول؟ قال: واعلم أنه غلب على عوام من الناس في زماننا الإعراض في الطواف عن قراءة القرآن وعن مهمات أدعيتهم وعن الذكر والدعاء المرويين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن الأقدمين من السلف رحمهم الله تعالى، بسبب اشتغالهم بأدعية متكلفة غير مأثورة عن المتقدمين من السلف، وإنما ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء، وليتهم لم يذكروها، يحفظونها محرفة ويدعون بها حول البيت ويخصون كل ناحية من البيت بدعاء منها، ويصيرون بمنزلة من يكرر على محفوظه، ومن لم يحفظه تلقنه ممن يحفظه، ويزول عنهم الخشوع بسبب اشتغالهم بتحفيظه، ويجتمع لذلك جماعة كثيرة من الرجال والنساء حلقا حلقا حول من يتلقونه منه، مستقبل الكعبة ومستدبريها، ويمشون كذلك. قال: فلا يصح طوافهم على مذهب الشافعي، لا يصح طوافهم على مذهب الشافعي ومن قال بقوله، ويبالغون في رفع أصواتهم بالدعاء وفي العدو حول البيت الشريف في جميع الطواف، ويقفون عند الأركان وعند البيت وعند باب البيت وتحت الميزاب للدعاء، ويكررون الإشارة إليها بأيديهم بالسبابة، فيشوشون على الطائفين بإشارتهم وبرفع أصواتهم ووقوفهم وعدوهم، ويعتقدون أن ذلك لا بد منه فليجتنب ذلك، فإنه من أقبح البدع في ذلك المحل الشريف، وليمشي الطائف بسكينة ووقار وأدب وخشوع وتواضع. إلى آخر كلامه، وكأنه يتكلم عن أيامنا تماما، وكأنه يعني يتحدث عن هذا، عن حال الناس في هذه الأيام، فينتبه من هذا الأمر. مسألة: هل يستلم الحجر الأسود في الشوط الأخير في نهايته، ليس في بدايته؟ في بدايته لا إشكال، ولكن إذا ختمت الطواف هل يستحب لك أن تستلم الحجر الأسود؟ إن لم تستطع أن تشير إليه، مر معنا قبل قليل أثر إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون أن يهجروا إلى منى، وكانوا يحبون أن يستلموا الحجر حين يقدمون وحين يطوفون وحين يختمون. نص جماعة منهم شيخ الإسلام تيمية أن ذلك مستحب، أن ذلك مستحب. والدليل قالوا جاء في الحديث كلما أتى على الركن أشار إليه، ما قال في أول الشوط في آخر الشوط ونهايته، قالوا كلما أتى على الركن أشار إليه. وأيضا جاء في البخاري ومسلم عن عروة أنه قال أخبرتني أمي وهي أسماء بنت أبي بكر أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. مسحوا الركن في نهاية الطواف، انتهوا من الطواف فمسحوا الركن. فلذلك جاء عن حتى عن أنس بن مالك قال هلال ابن أبي ميمونة رأيت أنسا يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر يفتتح ويختتم به. وعن الحسن البصري بسند صحيح أنه كان يعجبه أن يستلم الحجر حين يفتتح وحين يختم وحين يختم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من استلام الحجر الأسود أنك تستلم الحجر الأسود بعد ركعتين، بعد ركعتي الطواف، وحكى الإجماع على ذلك على استحباب هذا الأمر ابن عبد البر في التمهيد، وأيضا النووي في شرح صحيح مسلم. والدليل على ذلك حديث جابر في صحيح مسلم في وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. وصح ذلك عن ابن مسعود، وصح أيضا كذلك عن عبد الله بن عمر، بل نص بعض أهل العلم أن هذا الاستلام مستحب ولو لم يعقبه سعي. واضح أيها الأخوة الكرام؟ يعني رجل يتنفل بالطواف ويتطوع بالطواف فيصلي بعد الطواف ركعتين، يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه شرح العمدة أن الرجوع إلى الحجر الأسود واستلامه مستحب، والأكثر يقولون لا، هو من الأعمال المستحبة قبل السعي، هو من الأعمال المستحبة قبل السعي. تأتي عندنا مسألة مهمة جدا: ما حكم الموالاة في الطواف؟ ما معنى هذه المسألة؟ يعني رجل طاف الشوط الأول ثم الثاني ثم توقف ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، هل يكمل الشوط الثالث أم يبدأ من البداية؟ تصورتم المسألة؟ هذه صورة هذه المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الموالاة واجبة، وبعضهم يقول باستحبابها، والصواب والله أعلم وجوب الموالاة، وجوب الموالاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا عمل واحد فلا يفرق بين أجزائه، مع اتفاق جميع العلماء أن الفاصل اليسير لا يضر، الفاصل اليسير لا يضر، وحكى الإجماع على ذلك الماوردي في الحاوي الكبير، حكى الإجماع على ذلك الماوردي في الحاوي الكبير. يعني رجل تعب في الطواف فاستراح لا يضر هذا الأمر، ولكن رجل في أثناء الطواف ذهب إلى الفندق ونام ساعتين ثم رجع وأكمل الطواف، فنقول ابدأ من البداية من الشوط الأول، ابدأ من البداية من الشوط الأول. وأيضا حكى ابن المنذر الإجماع أن من طاف فجاء وقت الصلاة المكتوبة أنه يكمل طوافه، يعني يصلي ثم يكمل طوافه، فانشغاله بالصلاة لا يقطع الموالاة، انشغاله بالصلاة لا يقطع الموالاة. طيب مسألة: من قطع طوافه لحاجة يسيرة، تعب قليلا فاستراح. فهذا من أين يكمل الطواف؟ واضح المسألة؟ يعني طاف الشوط الأول والثاني والثالث فتعب، من أين يكمل الطواف؟ أما أنه يبدأ من البداية من الشوط الأول فهذا الكلام يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. وأما يعني إذا قطع الطواف من بداية الطواف الأمر سهل، يعني الشوط الأول والثاني ختمه ثم جلس، إذا من أين تبدأ؟ من بداية الشوط الثالث. لكن من قطع الطواف مثلا والسراح في وسط الشوط الثالث، واضح؟ هل يبدأ من أول الثالث أم يبدأ من موضعه؟ هذه مسألة. أعيد، رجل في الشوط الخامس تعب فارتاح 10 دقائق 5 دقائق، هل يبدأ من المكان الذي توقف منه أم يبدأ من بداية الشوط الخامس؟ هذه هي مسألتنا. نص أحمد أنه يبدأ من عند الحجر الأسود، وذهب الشافعي والمالكية أنه يبدأ من حيث توقف، والقول الأقرب أنه يبدأ من حيث توقف. لماذا؟ قبل توقفه كان طوافه مجزئا أم غير مجزئ؟ مجزئ. إذن بعد توقفه لا يمكن أن نبطل ماذا؟ هذا الطواف الذي وقع مجزئا، اللي قبل كان صحيح، فكيف نقول بأن الذي قبل يعني الجزء هذا لم يكن صحيحا؟ هذا هو الأقرب. ولو احتاط الإنسان وكان الأمر يسير يعني ما كان صعب، فإن الأمر هين سهل، فإن الأمر هين سهل. وأيضا قاعدة فقهية، ما ترتب على المأذون غير مضمون. استراحتك هذه مأذون فيها أم غير مأذون فيها؟ مأذون فيها. فما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه. الرمل قال القسطلاني في إرشاد الساري، ومن ميزة شرح القسطلاني هذا إرشاد الساري هو ينقل عن حافظ بن حجر كثيرا، ولكن من ميزة شرحه أنه يعتني بالمفردات والغريب وضبط الكلمات، يعتني بهذا عناية طيبة. قال: والرمل، ليس الرمل، الرمل بفتح الراء والميم، هو سرعة المشي مع تقارب الخطى دون العدو والوثوب. مرة أخرى، قال: سرعة المشي مع تقارب الخطى دون العدو والوثوب، دون العدو والوثوب. والرمل في الطواف مستحب باتفاق المذاهب الأربعة بدليل حديث الباب. والرمل أيضا بإجماع أهل العلم يكون في أول 3 أشواط. والرمل بإجماع أهل العلم يكون في أول 3 أشواط. وأيضا الرمل يكون في طواف القدوم ولا يكون في طواف الإفاضة والوداع. الرمل يكون في طواف القدوم ولا يكون في طواف الإفاضة والوداع. حكى ابن قدامة الإجماع أنه في طواف القدوم، أنه في طواف القدوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في طواف الإفاضة، لم يرمل في طواف الإفاضة. وأيضا بإجماع العلماء أن النساء لا رمل عليهن، حكى الإجماع ابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر وغير من أهل العلم. وأيضا حكى ابن قدامة عن عامة العلماء أنه لو ترك الرمل متعمدا فلا شيء عليه، لو ترك الرمل متعمدا فلا شيء عليه. قال: وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. مسألة استلام الركن اليماني، هذا الأمر مستحب بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، بإجماع أهل العلم يستحب أن تستلم الركن اليماني، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد. مسألة: هل يقبل الركن اليماني؟ تستلم بيدك، هل تقبل الركن اليماني؟ طبعا أخوان الكرام، الاستلام لا يعني الوضع، الاستلام معناه المسح، واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس يأتي ويضع ثم يرفع يده، الاستلام معناه المسح. وفي الحديث: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، هل يقبل الركن اليماني؟ قال الشافعي في الأم: ولا يقبله، لأني لم أعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود، إلا الحجر الأسود. ونص الحنابل، ليس الإمام أحمد، الحنابل أن الركن اليماني يقبل، كما ذكر ذلك الخراقي، وهذا طبعا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. إذن الركن اليماني يستلم، هل يشار إلى الركن اليماني؟ يعني الحجر الأسود ما تمكنت من استلامه تشير إليه، الركن اليماني هل تشير إليه؟ ذكر الحنابلة أنه إن لم يستلمه يشير إليه، وهذا أيضا لا دليل عليه، وهذا أيضا لا دليل عليه. عندنا مسألة: هل تستلم باقي الأركان؟ باقي الأركان هل تستلم؟ يعني ركن الشام والعراق، هل نستلم هذه الأركان؟ في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وجاء عن بعض الصحابة أنه استلم الركنين، الركن الشامي وركن العراقي. قال النووي ونقل عن بعضهم قال: وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. طيب مسألة، والسؤال له: لمن لا نستلم الركن الشامي والركن العراقي؟ لمن؟ تفضل يا شيخ، دليلك. طيب، يعني هذه العلة ما وين جبتها الشيخ؟ حد ذكرها؟ اسمك؟ أبو هزاع. ونعم، هزاع ما معناها؟ أحسنت، هي طبعا من الفزعة، والفاء قلبت هاء. طيب، هذه العلة من نص عليه؟ تفضل عبد الله. جيد، نعم، لكن هو ذكر علة الشيخ، أنا أقصد العلة هذه. الفائدة أيها الأحبة الكرام، كم من حديث في البخاري ومسلم لا ندري عن هذه الأحاديث شيء. عن ابن عمر قال في صحيح البخاري: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم، الركن اليماني على قواعد إبراهيم، الركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم. واضح بارك الله فيكم، هذا في صحيح البخاري. قال ابن عمر: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فائدة جميلة جدا أوردها ابن القيم في زاد المعاد، عض عليها من ناحية تطبيقية بالنواجذ ولا تفرط فيها. قال: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. لا يوجد موضع على وجه الأرض يشرع لك أن تستلم وتقبله وتحط فيه الخطايا إلا الحجر الأسود، طبعا يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم. يعني هذا أمر لا يوجد حول الأرض إلا في هذا الموضع. لذلك من لطائف، لو قلت: كم لله من مصل حول الأرض، هذه العبارة صح أم خطأ حسن؟ كم لله من مصل حول الأرض، صح؟ صلينا قبل شوي، يعني صحيح ولا خطأ؟ صحيح. كم لله من طائف حول الأرض، خطأ، توفقت في مكة، ما في طواف في موضع آخر. واضح بارك الله فيكم. فكذلك هنا، كذلك هنا. ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. المحجن العصا المعقوفة، العصا المعقوفة. فإذا أيها الأخوة الكرام، روى الأزرق في تاريخ مكة بسند حسن عن مجاهد قال: كنا مع عبد الله بن عمر في الطواف، فنظر إلى رجل يطوف كالبدوي طويل مضطرب حجرة من الناس، فقال: أي شيء تصنعها هنا؟ قال: أطوف. فقال: مثل الجمل، تخبط ولا تستلم ولا تكبر ولا تذكر الله. ثم قال له: ما اسمك؟ قال: حنين. فكان ابن عمر إذا رأى الرجل لا يستلم الركن قال: أحنيني هو؟ يعني كيف تطوف ولا تذكر ولا تستلم ولا يعني وتؤذي الناس؟ كيف تصنع مثل هذا الأمر؟ فلذلك الإنسان ينتبه عندما يؤدي الطواف. عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام، ما حكم ركعتي الطواف؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنها سنة، وبعض أهل العلم على تفاصيل عندهم يرون وجوب ركعتي الطواف. والصواب أن ركعتي الطواف من السنن، الصواب أن ركعتي الطواف من السنن. أيها الأخوة الكرام، أعيد مرة أخرى أمر: عندما نقول عن الشيء أنه سنة لا نعني أبدا إن السنة يزهد فيها، بل السنة يتمسك بها. يعني سنة الفجر ركعتين. لو قيل حقيقة، لو أن رجلا قال: المجنون من يترك سنة الفجر، أقول هذه الكلمة ليست ببعيدة عن الصواب. هل هناك عاقل يترك مثل هذه السنة وهي يسيرة وسهلة؟ فعندما نقول أنها سنة لا نعني ترك العمل. ولكن لو جاءك رجل واستفتاك وقال: يا فلان، تركت ركعتي الطواف ما تذكرت إلا بعد أسبوعين مثلا، هل تقول له: عليك دم؟ لا. واضح بارك الله فيكم. أما أن نقول سنة لنترك العمل، فمعاذ الله عز وجل. السنة مثل الواجب من ناحية سعي المسلم في التطبيق، من ناحية سعي المسلم، وأنه يعني ينبغي أن يستجيب لأمر الله عز وجل. وليس أن المسلم إذا سمع أن السنة يعني أترك العمل، واجب سأعمل والسنة نترك العمل، لا، بل نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف صلى خلف المقام ركعتين، والصلاة خلف المقام ركعتين سنة بإجماع أهل العلم. جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. وأيضا ثبت في حديث جابر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى: قل أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. وبإجماع أهل العلم يجوز أداء هذه الصلاة في أي موضع من المسجد، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، في أي موضع من المسجد يصح لك أن تصلي ركعتين. فائدة ومسألة مهمة: ما حكم تأخير ركعتي الطواف؟ يعني رجل نسى ركعتي الطواف، وهذا قد يقع عند بعض الناس، وما تذكر ركعتي الطواف إلا بعد ساعتي، فلا حرج، صلها ولو بعد ساعة أو ساعتين. ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قضى طوافه فنظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. يعني أخر ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم. بعض الناس يوصل الفندق يقول: نسيت، ما صليت ركعتي الطواف، صليها الآن. لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الخبر خبر صحيح، والأقرب أن لفظة ببرد أخضر، كلمة أخضر هذه فيها كلام، لفظة أخضر هذه فيها كلام. والروايات الأخرى جاء فيها مضطبعا ببرد حضرمي أو برد، أما لفظة أخضر هذه فيها كلام، يعني الأقرب أنها لا تثبت، الأقرب أنها لا تثبت. والاطباع في الطواف مستحب في قول جمهور أهل العلم، والإمام مالك يرى عدم الاستحباب، ولعل الحديث لم يبلغ، لعل الحديث لم يبلغ. والشافعية يرون استحباب الاطباع حتى في السعي، وعندهم حديث، والصواب أن الحديث ضعيف. عندهم حديث في المسألة، والصواب أن الحديث ضعيف. إذن من سنن الطواف الاطباع، ومن سنن الطواف أيضا الرمل، والرمل في ثلاثة أشواط، الأول والثاني والثالث، والاطباع في السبعة أشواط، في السبعة أشواط، والرمل والاطباع في طواف القدوم. مسألة، هل يطبع الطائف في طواف الإفاضة؟ إن قلت نعم هات الدليل، إن قلت لا هات الدليل. أبو خالد، نسأل كل حد من الشؤون الإسلامية لازم نسأله، تفضل أبو خالد. أحد يعرف؟ إخواني أنا ما أقصد إحراج أحد يوم أقول فلان أو كذا، لا لا لا، يعني لا تغضبوا علي، الأمر سهل. تفضل. إيه بس الدليل، هذا دليل. الآن أنت قلت يعني طواف الإفاضة ما فيه طباع، دليلك أبو عبد الله. يعني يطبع ولا ما يطبع الآن؟ يطبع، يعني في الوضع الاعتيادي يطبع ولا ما يطبع؟ طيب دليلك إنه صلى الله عليه وسلم كان مطبع في الطواف، طواف الإفاضة كان مطبع. هاي جماعة إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بثيابه، بالثياب العادية، ما كان مطبعا، كان حلالا وقت طواف الإفاضة. فانتبهوا لهذا، النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة وهو حلال، تحلل من الإحرام، فما في الطباع. وانت متحلل من الإحرام كيف تطبع؟ واضح بارك الله فيكم. وسيأتينا تفاصيل أكثر. عائشة تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام محرم، فكان حلالا. فالاطباع لا يكون في طواف الإفاضة. لو واحد سأل الطبع في طواف الوداع، كيف تطبع في طواف الوداع؟ طواف الوداع بثيابك، ما هذه مسألة غير واردة. فهكذا بارك الله فيكم. طيب مسألة، متى يكون الاطباع؟ بعد ما تأشر عند الحجر الأسود، في أول الطواف، قبل، متى يكون؟ واضح المسألة؟ يعني هل قبل لا أبدأ الطواف الطبع، ولا أول شيء عند الحجر الأسود أقول بسم الله والله أكبر ثم أطبع؟ فهمتم المسألة الآن؟ أعيد، هل الطبع أول شيء قبل أن أبدأ بالإشارة للحجر الأسود، أم بعد الإشارة إلى الحجر الأسود؟ طيب حتى نختصر الوقت، في سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر، اضطبع فاستلم وكبر. إذن أول شيء هو الاضطباع، ثم بعد ذلك تستلم وتكبر. والأمر في هذا طبعا إخوان الكرام سهل ويسير، ولكن من باب السنية، من باب السنية. عندنا مسألة مهمة جدا، ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي؟ رجل، وهذه مسألة قد تعرض أيها الأخوة الكرام، طاف سبعة أشواط، صلى ركعتين، شعر بجوع عظيم، قال ما أستطيع أسعى، سأذهب وأتناول الطعام ثم أرجع للسعي. رجل طاف سبعة أشواط وقال عندي متاع سأذهب به إلى السكن ثم أرجع للسعي، هل يصح هذا العمل أم لا؟ هل تشترط، هل من الشروط الموالاة بين الطواف والسعي؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي، ذهب جماعة من أهل العلم وهم الجمهور إلى عدم الموالاة بين الطواف والسعي. طبعا عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه والى بينهما، لكن لو وقع ظرف طارئ، أمر ما استطاع الإنسان أن يوالي بين الطواف والسعي، فلا حرج عليه، فلا دليل يدل على الاشتراط، لا دليل يدل على الاشتراط. وجاء عن التابعين أنهم رخصوا في هذا، جاء عن التابعين أنهم رخصوا في هذا، قالوا لأن الطواف عبادة منفصلة عن السعي، يعني عبادة مستقلة لها شروطها، والسعي عبادة أيضا مستقلة لها شروطها، فلا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. مسألة الموالاة بين أشواط السعي، واضح؟ رجل سعى الشوط الأول والثاني ثم تعب، قال بروح أنام لساعتين ثم أرجع أكمل، هل يشترط هذا أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن الموالاة سنة، وبعض أهل العلم رأى الوجوب. الذين قالوا بأن الموالاة سنة ذكروا بأنه جاء عن سودة بنت عبد الله بن عمر اللي مر معنا خبرها قبل قليل، زوجة عروة، أنها سعت في 3 أيام، روى هذا الأثرم، وذكر هذا ابن قدامة في المغني، وكانت امرأة ثقيلة. فقالوا لا يشترط الموالاة بين أشواط السعي، والأقرب والله أعلم أن الموالاة شرط، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهي عبادة واحدة، فكيف يفرق بين أجزائها؟ هذا هو الأقرب والله أعلم، والله أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم السعي؟ واضح طواف الإفاضة هذا ركن أركان الحج ما في إشكال، السعي ما حكمه؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السعي ركن، إلى أن السعي ركن، يعني واحد طاف الإفاضة وما سعى حجه ناقص، السعي هذا في ذمته لا بد يأتي به. رجل طاف العمرة وما سعى عمرته ناقص وهو على إحرامه، لا بد يأتي بهذا الركن. والدليل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كما عند البخاري مسلم واللفظ لمسلم، قالت عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل من شروط الانتهاء الإحرام الطواف والسعي، الطواف والسعي، لذلك الطواف والسعي عمل واحد، الطواف والسعي ماذا؟ عمل واحد. عندنا مسألة، ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ رجل جاء وشاف الطواف زحمة قال بروح أسعى ثم أطوف، ما حكم هذا العمل؟ باتفاق الأئمة الأربعة أن هذا السعي لا يصح، وحكى الماوردي إجماع العلماء على ذلك، وحكاه أيضا النووي، وذهب جماعة من أهل العلم، حكي عن عطاء وابن المنذر وغيرهم وهو مذهب الظاهرية أن السعي صحيح، قالوا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. قال الخطابي وهو قول شاذ، وهو قول كشاف لا اعتبار له. وذهب أيضا المحب الطبري إلى أنه قول شاذ، والخبر سعيت قبل أن أطوف أعله جماعة من أهل العلم، أعله الدارقطني والبيهقي وابن القيم في زاد المعاد، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هل عائشة ذهبت للسعي؟ لا، ما طافت ولا سعت، واضح؟ فلذلك تقديم السعي على الطواف باتفاق المذاهب الأربعة وحكي إجماعا أنه لا يجوز. مسألة، هل يشترط في السعي الطهارة؟ بإجماع أهل العلم لا يجوز ذلك، والدليل قول النبي بإجماع أهل العلم أن ذلك جائز، بإجماع أهل العلم أن الطهارة لا تشترط في السعي، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيره من أهل العلم. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة، ثم حاضت قال فلتسعى بين الصفا والمروة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، إذن الطواف لا يصح من الحائض وتشترط له الطهارة، أما السعي فلا حرج في ذلك. مسألة أيها الأخوة الكرام، حكم التطوع بالسعي، رجل يريد التطوع قال أنا بسعى سعي نافلة، بإجماع أهل العلم على أن السعي لا تطوع فيه، حكى الإجماع ابن حجر في فتح الباب، التطوع بالطواف، أما السعي فبإجماع العلماء لا تطوع فيه، غير مشروع. ما حكم الذكر على الصفا والمروة؟ الذكر هل هو واجب؟ واحد ما ذكر الله على الصفا والمروة، قال ابن عبد البر في التمهيد: ثم الدعاء والذكر في ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه، مستحب لما فيه من الفضل ورجاء الإجابة، وليس بفرض عند الجميع، وليس بفرض عند الجميع. نعود أيها الأحبة الكرام إلى حديث جابر، نعود إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وسأقرأ الحديث كاملا أيها الأخوة الكرام، وأتوقف عند بعض المسائل من هذا الخبر، لأن المسائل تطول جدا والوقت سيضيق علينا. قال: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. ولدت من؟ محمد ابن أبي بكر، ومحمد هذا أبو من؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الذي ربته عائشة، وجاء في بعض الروايات أنه كان أفضل أهل زمانه، أنه كان أفضل أهل زمانه. اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. طبعا بالمناسبة أخوان الكرام، أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر أبي طالب، فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر، فلما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تزوجها من؟ ها؟ من؟ علي بن أبي طالب، تزوجها علي بن أبي طالب. تذكر طبعا مسألة استلام جميع أركان البيت، كل أركان البيت. من العجائب أن هذا مذهب الزيدية، من العجائب أن هذا مذهب الزيدية، نسأل الله العافية والسلام من البدع وأهلها. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء هل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. إذن أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يصيب السنة هل يكمل الآية أم يقرأ فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ أجيبه، واضح؟ بعض الناس يكمل: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقرأها لا على الصفا ولا على المروة. لاحظوا الخبر: فلما دنا من الصفا، فالآية لا تقرأ لا على الصفا ولا على المروة، في الطريق تقرأها مرة واحدة ولا تكمل الآية كما قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم. فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه، أي اختصر الحافظ بن حجر: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة طريق المشاة، حبل المشاة طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. إذن يستحب في الدعاء يوم عرفة استقبال القبلة. قال: واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذا من الأمور المستحبة في مزدلفة قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، الدعاء مع التكبير والتهليل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسرة فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. فائدة تاريخية أيها الأحبة الكرام، نص الحافظ بن حجر أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، وكان دخوله مكة صبح رابعه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استغرق في السفر من مكة من المدينة إلى مكة ثمان ليال. النبي عليه الصلاة والسلام استغرق في السفر من المدينة إلى مكة ثمان ليال. في الحديث أو في الخبر استذفري، ما معناها؟ قال ابن كثير استذفري أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم. مسألة أو فائدة الزيادة على التلبية، يعني التلبية بأمور أخرى، جاء عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أنه كان يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قال ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. عندنا مسألة، مسائل مختلفة أيها الأحبة الأفاضل. لو أن رجلا طاف حول البيت ثم جاء وقت صلاة الفجر وصلى ركعتين ونوى بهاتين الركعتين صلاة الفجر، يعني صلى ركعتين مع الإمام صلاة الفجر ونوى بها سنة الطواف، هل يجزئه هذا؟ واضح مسألتنا؟ رجل بعد الطواف أقيم لصلاة الفجر فصلى الفجر أو أي صلاة أخرى، هل يجزئه هذا العمل عن ركعتي الطواف؟ ذهب عدد كبير من التابعين إلى الإجزاء، ولو احتاط الإنسان وصلى ركعتين فإن هذا أفضل وأسلم. مسألة، حكم رفع اليدين على الصفا والمروة بالدعاء، حكم رفع اليدين على الصفا والمروة بالدعاء، هذه فائدة عزيزة أيها الأحبة الأفاضل. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع أي مزدلفة وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه، متفق عليه أي باتفاق أهل العلم أن اليد ترفع على الصفا والمروة وفي مزدلفة وعرفة وعند الجمرتين، وعند الجمرتين، ولذلك أدلة تبحث في المطولات. فائدة أيها الأخوة الكرام، جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف في الدعاء على الصفا، قال نافع فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب، يعني يطيل في الدعاء، كان فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب. وجاء عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل 20 أو 25 آية من سورة البقرة، يعني قرابة تقريبا يعني 4 أوجه أو 5 أوجه تقريبا، هذا في كل شوط، فكانوا يطيلون. فإذا بين العلمين الأخضرين لا يقطع الأبطح إلا شدا. وجاء عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه كان يقول بين العلمين الأخضرين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. مسألة أو فائدة، طبعا من كان متمتعا فإنه سيحرم بالحج من مكة في يوم التروية، بعد ما ينتهي من العمرة ويتحلل سيحرم بالحج من مكة في يوم التروية. ومر معنا إجماع العلماء أن الحج الإحرام به لمن كان بمكة من مكة، والعمرة من الحل، والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة بإجماع العلماء، سنة بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر في الاستذكار، والنووي وجاء عن بعضهم خلاف المسألة وقالوا بالوجوب، والصواب أنه مستحب، فلا دليل يدل على الوجوب، لا دليل يدل على الوجوب. مسألة أيها الإخوة الكرام أذكرها لأنه قد يحتاج إليها. لو أن رجلا ذهب إلى لو أن رجلا ذهب إلى منى قبل يوم التروية، واضح؟ هذا قد يفعله بعض إخوانا الكرام. طالب العلم ينظر إلى بعض المسائل بنظرة معتدلة، طبعا في الحالة الطبيعية الاعتيادية نقول هذا خلاف السنة، ولكن لا تنسى أن في بعض الضعف وبعض الغرباء من دول بعيدة قد يأتون ولا يجدون أي وسيلة للمواصلات توصلهم إلى منى في يوم التروية، فيحتاجون أن يمشوا من مكة إلى منى في هذه الأجواء الحارة، وهم كبار ونساء وغيره. فلو قال لك أنا ما عندي سيارة، ولكن في يوم 7 الوصول إلى منى لخفة الزحام أيسر لي، فما حكم هذا الأمر؟ قال ابن المنذر في الإشراف، قال الخروج إلى منى في كل وقت مباح، الخروج إلى منى في كل وقت مباح، وهذا قد ينفع مع بعض الضعفاء والفقراء، ما يجدون من يوصلهم والمسافة بعيدة ويشق عليهم الأمر مشقة عظيمة. وطبعا في منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة في حديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام متى توجه إلى عرفة؟ ضحى، ضحى يوم عرفة توجه إلى عرفة. ما حكم هذه مسألة اللي راح الحج يعرفها، من ذهب إلى عرفة في ليلة عرفة، واضح؟ يعني في يوم التروية بعد ما تصلي المغرب والعشاء قبل فجر عرفة تتوجه إلى عرفة، وهذا كما ذكرت لكم قد يحتاج إليه مع الزحام الشديد وصعوبة المواصلات لبعض الناس. جاء عن عبد الله بن عمر، جاء عن عمرو بن دينار قال أخبرني مرة ابن عباس أنه أتى عرفة بسحر، واضح؟ فالأمر هذا واسع ولا إشكال في ذلك، ولكن بعض الناس خاصة في الزمن الماضي متى يذهب إلى عرفة؟ في يوم التروية، وهذا نص أهل العلم على أنه من البدع، كما نص على ذلك النووي، يعني يفوتهم يوم التروية بالكامل، فنص النووي أن هذا من البدع. والإنسان في الحج في جهاد يتحمل ويصبر، وبعض الناس ما يروح من يوم التروية أصلا، يتوجه إلى عرفة مباشرة، يقول لك يا أخي عملي حلال ولا حرام؟ أخي ما حد قال عملك حرام، ولكن وين تطبيق السنة؟ وانت ما يمنعك إلا التراخي. وبعض الناس عنده سكن في منى، ولكن لمزيد من الترفه يذهب إلى عرفة مباشرة، فنقول ضيعت السنة. طبعا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بهذا الركن، بل ذكر النووي أنه أشهر أركان الحج، للحج ركن آخر، ما هو؟ طواف الإفاضة. لكن ركن الحج، الحج عرفة، ليش هو أركان الأشهر أركان الحج؟ طواف الإفاضة يمكن تأجيله، يوم عرفة لا يمكن تأجيله، واضح؟ يعني رجل طاف طواف الإفاضة بعد الحج بستة أشهر حجه صحيح. أنا مرت عليه حالة شخصيا سئلت عنها هنا في بلادي، حاضت المرأة وكانت في الحج فلم تطف طواف الإفاضة، وما تيسر لها أن تذهب إلى مكة إلا في رمضان بعد الحج، سئلت شخصيا عن هذا الأمر، فهذا الأمر ممكن تأجيله، أما يوم عرفة ركن عرفة ما يمكن تأجيله، لابد من الإتيان به، وبإجماع أهل العلم هو ركن من أركان الحج. الآن نحتاج أن نستوعب المسائل ونحررها. ومن أعظم علامات يعني العلم النافع قدرة طالب العلم على التمييز بين المسائل وعلى التفرقة بين المسائل. هذا الأمر يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. أولا لابد نعرف مسألة، ما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ متى آخر وقت؟ إذا فات راح عليك الحج كاملة بإجماع أهل العلم، طلوع الفجر يوم العيد. بإجماع أهل العلم أن آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر يوم العيد، حكى الإجماع ابن قدامة والنووي وجماعة من أهل العلم. طيب، والدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس كما سيأتي معنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفتح. إذن بإجماع أهل العلم أنك إذا وصلت إلى عرفة قبل طلوع الفجر، ليس الشمس، طلوع الفجر يوم العيد، حجك صحيح. مسألة في الليلة، ليلة عرفة، ليلة العيد، كم لابد تمكث بعرفة؟ ولو ثانية، ولو لحظة، ولو كغمضة العين، تكون مدركا للحج، تكون مدركا للحج. طيب، مسألة، من وقف في عرفة ليلا فقط، ما جاء في النهار، جاء فقط في الليل، حجه صحيح بإجماع العلماء، حجه صحيح بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي والنووي وجماعة من أهل العلم. بل جاء أن عمر كان بمزدلفة، ومتى يصل الحاج إلى مزدلفة؟ في الليل، يعني ليلة العيد، ليلة العيد. فجاء إليه أعرابي وقال، جاء أعرابي إلى مزدلفة قال: أنا ما وقف بعرفة. فقاله عمر، وشوف عمر رضي الله عنه وأرضاه: اذهب فقف فإني أنتظرك، روح وارجع بسرعة وقف بعرفة سأنتظرك. فلما أصبح صلوا الفجر، الرجل بعد ما جاء، فجاء فعمر جاء يقول: أجاء الأعرابي؟ أجاء الأعرابي؟ فلما جاء أفاض، أعطاه كلمة بأن ينتظر فانتظر. فذهب الرجل في الليل ووقف ورجع إلى عمر. وهل قال له عمر: حجك باطل؟ لا. إذن من وقف بعرفة ليلا فحجه صحيح بإجماع أهل العلم، ولا شيء عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم يقول عليه دم لأنه لم يجمع بين الليل والنهار، والصواب لا شيء عليه، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، هذه مسألة في آخر الوقت. من وقف بعرفة في صباح عرفة ثم انصرف من عرفة قبل الزوال، قبل أذان الظهر، واضح المسألة هذه؟ المسألة الأولى آخر الوقت طلوع الفجر، رجل جاء الساعة 9 يوم عرفة إلى عرفة، 9:15 خرج من عرفة وما رجع إلى عرفة إلى يوم العيد، ما حكم حجه؟ تفضل. عندك الشيخ الراجح، أنت الراجح على كل، أنت ما تدين الله به، ما الذي تدين الله به؟ جاءك رجل واستفتاك
قبل الزوال، عرفة يبدأ بعد الزوال،
وقبل الزوال دليلك؟ لا، خلنا نقول القوال الأئمة لا يحتج بها، يحتج لها هنا. ترى أخوان لا تغضب علي، أنا أقصد التحفيز، يعني بارك الله حتى الإنسان يكون منتبه. هاي جماعة يكون جواب الأخ خطأ مثلا، يعني واضح المسألة؟ تصورتموها الآن؟ تفضل بهزع. إيش هو حديث عروة المضرس؟ لو وقف قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر يوم عرفة دقيقة ومشى، قبل طلوع الشمس صلى الفجر في عرفة معي ووقف دقيقتين وخرج، بس حجه صحيح؟ إيه، في أحد يقول بهذا الشيخ؟ في أحد يقول بقولك؟ بس يقول لك الدعاء شيء.
حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج قبل الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في الضحى. لو عرف كان يبدأ بالفجر كان صلى الله عليه وسلم خرج كان أتى من أول الفجر.
يقول لك هذا فعل مجرد، والفعل المجرد ما يدل على الوجوب. أنا زعك في هذا. لكن على العموم جماهير أهل العلم أن حجه باطل، ما يثبت حجه، ما يصح حجه. قال ابن عبد البر: واتفقوا على أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال، لا حج له. وقال ابن رشد: أجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه، وقوفه غير معتد به. ابن حزم اللي يعني مفروض يقول بقول ابو هزاع قال: وقد تيقن الإجماع، وقد تيقن الإجماع من الصغير والكبير والخالف والسالف، أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادي عشر من ذي الحجة فلا حج له. وأيضا يعني ذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وهذه السنة الموروثة عنه المنقولة نقلا عاما، فلو كان قبل الزوال وقت وقوف لوقف فيه. إذن معنى حديث عروة بن مضرس ووقف قبل ذلك ليلا أو نهارا من وقت بداية الوقوف، واضح؟ ووقف قبل ذلك ليلا أو نهارا من وقت بداية الوقوف، لأن معلوم أن ما في أحد وقف قبل الزوال ثم انصرف قبل الزوال. والشوكاني لما جاء إلى الرواية المنسوبة إلى الإمام أحمد قال هكذا، يقول الشوكاني قال: والإمام أحمد محجوج بالإجماع. هكذا يقول الشوكاني، هذه كلمة كبيرة، كبيرة جدا يعني، ولا تقل من الشوكاني صراحة يعني. الشوكاني على جلالة قدره وين، والإمام أحمد وين، وكيف تقول الإمام أحمد محجوج بالإجماع؟ يعني هذه كلمة كبيرة. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن من وقف قبل الزوال ثم انصرف قبل الزوال فحجه باطل بالإجماع. مسألة: من وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب، من وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب، فجماهير أهل العلم أن حجه صحيح، إلا الإمام مالك يقول حجه غير مجزئ باطل. هكذا يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد لما ذكر له قول الإمام مالك قال: هذا شديد، نذهب أنه عليه دم. هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهو الصواب، وهو الصواب، بأن من وقف بعد الزوال وخرج قبل الزوال فحجه ماذا؟ حجه صحيح مع وجوب الدم عليه. لما؟ الوقوف، من وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب حجه صحيح مع لزوم الدم عليه. لما؟ الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف قبل الغروب واجب من واجبات الحج، والوقوف في الليل لمن يعني واجب من واجبات الحج إن فات يجبر بدم، أما في الليل فلا يحتاج أن تجمع معه جزء من النهار. مرة ثانية، إن وقفت في النهار لابد تجمع معه النهار والليل، وإن وقفت في الليل لا يحتاج أن تجمع معه النهار. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. فائدة أيها الأخوة الكرام، بعض الناس وهذا يقع يقول لك الزحام شديد جدا فسأنتظر في عرفة ساعة ساعتين بعد الغروب إلى أن تهدأ الأمور ثم أتحرك. جاء بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كانت عائشة لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني حتى الناس تخرج وكلهم لابسين الإحرام وتوجهون إلى مزدلفة، ثم تكون عائشة رضي الله عنها في الآخر، تكون عائشة رضي الله عنها في الآخر، إذن كانت تتأخر قليلا. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. إذن أيها الأحبة الكرام، في يوم عرفة، لأن الرواية الخبر هذا في يوم عرفة، عن يوم عرفة، في يوم عرفة تهل أو تكبر، كل هذا جائز ولا حرج عليه. مسألة: متى يتوقف من أحرم بعمرة عن التلبية؟ من أحرم بعمرة متى يتوقف عن التلبية؟ أكثر أهل العلم قالوا يتوقف عن التلبية إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف. وفي الحج تتوقف عن التلبية إذا شرعت في رمي جمرة العقبة الكبرى. فقالوا: إذا شرع الحاج في العمل الذي يعقبه الحل توقف عن التلبية. المعتمر متى يتوقف عن التلبية؟ إذا بدأ بالطواف، بعد الطواف السعي فتتحلل من الإحرام، فهنا تتوقف عن التلبية لا قبل ذلك. والحاج يتوقف عن التلبية عند رمي جمرة العقبة الكبرى. وجاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، كما ثبت ذلك بإسناد صحيح. جاء عن عبد الله بن عمر بن عباس أنه كان يلبي حتى يستلم الحجر في العمرة. وجاء بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح، سئل متى يقطع المعتمر التلبية، فقال ابن عمر يقول إذا دخل الحرم، وابن عباس الحرم منطقة الحرم، وابن عباس حتى يمسك الحجر. قلت: يا أبا محمد، أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس. قال: قول ابن عباس. وعلى هذا كما نقل الترمذي أكثر أهل العلم. ومتى يقطع الحاج التلبية؟ إذا رمى جمرة العقبة الكبرى. جاء في البخاري ومسلم أن الفضل بن العباس قال: لم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى الجمرة. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. فائدة أيها الأخوة الكرام، بعيدة عن موضوع المبيت مزدلفة، لكن نقيس عليها. في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، يعني أكل لحم الصيد، يعني إنما هي سويعات، فاصبر واخرج من أي خلاف، واخرج من أي إشكال. فائدة. قال ابن تيمية في شرح العمدة: وأحكام جمع، جمع ما هي؟ جمع ما هي؟ مزدلفة. قال: وأحكام جمع مضطربة، يعني تحتاج واحد محقق يحقق فيها، روايات كثيرة والروايات متنوعة. مسألة: ما حكم المبيت بمزدلفة؟ من واجبات الحج، بل حكى الإمام أحمد الإجماع أنه لا يعرف من يساوي بين مزدلفة وعرفة، لا يعرف من يساوي بين مزدلفة وعرفة. عرفة ركن، ومزدلفة إذن تكون ماذا؟ واجب من واجبات الحاج. قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. طيب. مسألة: آخر وقت الوقوف بمزدلفة، متى آخر وقت يقف فيه الحاج مزدلفة؟ ذكر ابن عبد البر الإجماع أن الشمس إذا طلعت يوم العيد فقد فات وقت الوقوف بمزدلفة. إذن آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر، وآخر وقت الوقوف بمزدلفة طلوع، ها، طلوع الشمس. انتبهوا، طلوع الفجر آخر وقت الوقوف بعرفة، طلوع الشمس آخر وقت الوقوف بمزدلفة. وحكى الإجماع ابن عبد البر، وحكى الإجماع أيضا الطبري فيما نقله الحافظ ابن حجر. مسألة: متى يستحب أن يدفع الحاج مزدلفة، يعني الوقت المشروع على السنة متى؟ قبل طلوع الشمس. وحكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة أن السنة الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. مسألة، هل يجوز للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في الليل بشكل عام الآن؟ نعم، بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة والأدلة حديث الباب أن في الليل يجوز للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة. طيب مسألة، ماذا؟ الآن تأتينا مسألة شيخ، الآن تأتينا مسألة، الآن نتكلم عن المشروعية، لكن متى يشرع لهم أن يدفعوا من مزدلفة؟ واضح؟ فهمتم المسألة؟ طيب السؤال لكم، إن قلت قول هات الدليل، هكذا استعد وتفضل، من يعرف يرفع يده. الشيخ أحمد تفضل. جيد، الدفع مزدلفة للضعفاء في الليل يجوز بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة. متى يبدأ وقت الدفع؟ دليلك. جيد تفضل، بس متى يبدأ؟ خالفك، يقول بعد مرور أغلب الليل. وهزاع الأخوة من الصفوف الخلفية مشاركتهم طيبة ما شاء الله، تفضل وهزاع دليلك. حديث أسماء يدل على الاشتراط، يعني قبل غروب القمر حرام؟ هذا سؤال. ما عليك يا شيخ، حرام ولا حلال؟ هذا السؤال. واضح أخوان الكرام، المشروعية هذا بإجماع أهل العلم مشروع، لكن متى وقت بداية الدفع من مزدلفة؟ طيب قبل هذا، الإمام مالك ما رأيه في الدفع من مزدلفة؟ ماذا يقول؟ يقول بقدر حط الرحم، هذا رأي الإمام مالك، والأقرب أنه رأي مرجوح. لكن متى يدفع الضعفاء من مزدلفة؟ هذه من المسائل التي تحتاج إلى تأمل وتفكر. والأقرب والله تعالى أعلم، وهذا قول جمهور أهل العلم الذين يقولون بجواز دفع الضعفاء، الذين يقولون وهذا قول جمهور أهل العلم، أن وقت دفع الضعفاء من مزدلفة بعد منتصف الليل. في فائدة لطيفة جدا أوردها ابن عبد البر، قال: وقال الشافعي منتصف الليل من آخر الليل. قد يقول قائل: وش هالفائدة؟ وش الجديد في هذا؟ لا، الشافعي حج في اللغة العربية، كلامه كلام عربي أصيل، واضح بارك الله فيكم. فيقول عند العرب أن منتصف الليل من آخر الليل، فإذا وقت جواز الدفع والله تعالى أعلم من منتصف الليل. نعم التأخير أفضل، ولكن هل يجوز الدفع منتصف الليل؟ نعم يجوز الدفع من منتصف الليل والله تعالى أعلم. بل جاء عن عبد الله بن عمر أثر، هو عمدة المالكية، قال، ولو في المالكية ما يعرفون هذا الأثر، قال: إنما جمع منزل ترتحل منه متى شئت. هكذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندنا مسألة أيضا يحتاج إليها، هل يجوز دفع الأقوياء من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ الضعف أمرهم واضح، الأقوياء اللي ليسوا مع الضعف، الذين ليسوا مع الضعف، المسألة يضطرب فيها الصدر ويتلجلج فيها الخاطر، ولكن قول من يقول بالجواز قول قوي. لما؟ عائشة تمنت أنها كانت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة كانت صغيرة أم كبيرة في ذاك الوقت؟ في قوتها. وكأن سياق الخبر لو استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام لأذن لها. أم سلمة ما كانت كبيرة لما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقرب أن الأمر يسير وسهل. ولكن انتبهوا إلى مسألة أيها الأحبة الكرام، رجل جاء إلى مزدلفة، نفترض أن منتصف الليل، نفترض يعني الساعة الواحدة منتصف الليل الشرعي ليس بالتاريخ الأجنبي، لا، وصل إلى مزدلفة من عرفة الساعة الواحدة، متى يدفع من مزدلفة؟ واضح المسألة؟ هاي جماعة الإخوة تعبتم، كلانا مبتلى فتحملوني. هاي جماعة ها يخرج عادي يعني؟ واضح المسألة الشيخ؟ تصورت المسألة؟ رجل وصل إلى مزدلفة الساعة الواحدة ومنتصف الليل الساعة الواحدة، كم يجلس في مزدلفة؟ ساعة، ساعتين، دقيقة، دقيقتين، كم يجلس؟ أحسنت، واضح بارك الله فيكم. يصبح حكمها حكم عرفة، من جاءها في الليل ولو قليلا لا حرج. فلذلك مثل هذا يقف ويصلي إن لم يكن قد صلى، ثم بعد ذلك لو انصرف فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الخبر الأول كما ذكر الحافظ بن حجر في إسناده انقطاع، وأيضا ذكر البخاري أن حديث الرمي قبل طلوع الشمس أصح، حديث الرمي قبل طلوع الشمس، أن حديث النفر من مزدلفة في آخر الليل أنه أصح من هذا الخبر، يعني إذا نفروا سيرموا. وأيضا الحديث الثاني حديث ضعيف، الحديث الثاني حديث ضعيف، قال ابن القيم حديث منكر، حديث منكر. جيد، مسألة رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ما حكمها؟ حكمها أنها واجبة بالإجماع. قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه، رمي جمرة العقبة يوم العيد من واجبات الحج، من واجبات الحج. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعف أن يخرجوا من مزدلفة آخر الليل ولم يأذن لهم بترك الرمي، واضح؟ لم يأذن لهم بترك الرمي. مسألة، وبإجماع أهل العلم أن السنة في وقت الرمي، السنة في وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام رماها بعد طلوع الشمس، فمن رمى بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس يوم العيد هذا الوقت، هذه السنة، هذه هي السنة. وحكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد. مسألة، وأول وقت الرمي متى يكون؟ بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، هذا هو أول وقت جواز الرمي، لأنهم إذا دفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز لهم الرمي على الراجح من أقوال أهل العلم. جاء ذكر ابن تيمية في شرح العمدة أن الإمام أحمد سأله رجل عن رجل خرج من مزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار، قال: نعم، أرجو ألا يكون به بأس. طبعا هذا يستأنس بهذا القول، يعني هناك أدلة أخرى تطلب في المطولات. من رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، قال ابن المنذر: عمله مجزئ بالإجماع، عمله مجزئ بالإجماع. مسألة أتمنى أن يتفطن لها، رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد غروب الشمس، فنقول على قول جماعة من أهل العلم أن هذا الرمي غير مجزئ وأن عليه الدم. والأقرب نقول للمعذور لا شيء عليه، يرمي في الليل، أما غير المعذور إطلاقا يعني مش مرتبط بحملة مثلا يعني. يا فلان تعال ارمي، لا لا أريد أرمي، لا سأرمي في الليل. فنقول بعض العلماء يرى أن عليه الدم، أما المعذور فلا شيء عليه. جاء أن امرأة عبد الله بن عمر تخلفت في مزدلفة، تأخرت في مزدلفة لأن بنت أخت هذه المرأة وضعت مولودا في مزدلفة. شوفوا يعني كيف المرأة هذه حجت يعني. فما وصل ما وصلتا منى إلا بعد غروب الشمس، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة بعد الغروب، ولم يرى عليهما شيئا. بس هذا للمعذور واضح يعني، الحرمة متمة ووضعت في مزدلفة، فالمعذور لو رمى في الليل لا حرج عليه. أما غير المعذور يبادر ويسرع في إبراء ذمته. ثم قال: وعن عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح، ومرت معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. يعني كانوا لا يدفعوا من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. قال: وعن ابن عباس وأسامة رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، أما بعد ذلك فإذا زادت الشمس. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. مسألة: أول وقت رمي الجمرات في أيام التشريق، في أيام التشريق بإجماع أهل العلم أن الوقت المشروع الذي جاء في الأخبار يعني على السنة أنه من بعد الزوال، من بعد الزوال، حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والماوردي وغيره من أهل العلم. وبعض السلف يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وبعضهم يرى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر. وقولهم والله تعالى أعلم مرجوح، قولهم والله تعالى أعلم مرجوح، مسألة علمية خلافية يعني، لكن الراجح والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم أن الرمي يكون بعد الزوال. بل في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاث حتى تزول الشمس، لا ترمى الجمار في الأيام الثلاث حتى تزول الشمس. مسألة: آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق، بإجماع العلماء أن من لم يرمي الجمرات حتى غربت شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فاته الرمي. واضح؟ يوم 13 ذي الحجة إذا غربت الشمس وأنت لم ترمي بإجماع العلماء فاتك الرمي، ما يمكن الرمي في يوم 14، خلاص قضي الأمر. هذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن رشد وغير ذلك وغيره من أهل العلم. مسألة رفع اليدين عند الجمرات بالدعاء بعد جمرة العقبة الصغرى والوسطى دل عليه حديث عبد الله بن عمر عند البخاري وقد قرأناه قبل قليل، وحكى الطحاوي اتفاق العلماء على ذلك. فائدة: جاء في المصنف عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة، أن يطيل في الدعاء جدا، والإطالة في الدعاء عند بعض الناس من السنن المهجورة. وجاء محمد بن الأسود بن خلف وهو يروي عن الصحابة قال أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرة، فكانوا يحملون معهم المياه لأنهم يطيلون في الدعاء إطالة عظيمة. فائدة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن حجر، أنك من أي جهة رميت فيها الجمرات فرميك صحيح، جئت من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهة، بالإجماع أن هذا الرمي رمي صحيح، حكى الإجماع ابن حجر في فتح الباب. واختلفوا في الأفضلية ثم قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. من هدي السلف في حلق الرأس عن إبراهيم النخعي بسند صحيح قال كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق، يعني في حجة الإسلام كانوا يؤكدون على هذا أنك تحلق، وفي العمرة الأولى يؤكدون أنك تحلق ما تقصر. واضح بارك الله فيكم؟ فلو نبه الناس على هذا فهذا طيب، لو نبه الناس على هذا فهذا طيب. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. إخواني الكرام، حديث المسور في صلح الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما أمر الصحابة بالحلق، ما أمرهم بالحلق، وإنما هذا الحديث في صلح الحديبية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف وهو خبر ضعيف. أعمال يوم العيد أربعة: العمل الأول الرمي، العمل الثاني يرحمك الله النحر، العمل الثالث الحلق، العمل الرابع الطواف والسعي. حفظتموها؟ تفضل أعدها ولو خطأ عاد قل. جيد شيخ، تفضل صوبوا له. لا لا ها صوبوا لك الجماعة الرمي. أي أو شو صوبت غلط صحيح أو شو قلت الحلق؟ إيه ها
الرمي الحلق الذبح.
لا 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 ها لا لا بدي أشوف الكتاب ما سوينا شيء. إيه أحسنت، الرمي النحر، واضح بارك الله فيك، رمي نحر حلق طواف وسعي، اضبطوا هذا أيها الأحبة الكرام، رمي نحر حلق طواف وسعي، هذه أعمال يوم العيد. إذا قدمت وأخرت أي هذه الأعمال افعل ولا حرج، يعني طفت وسعيت ثم رميت ثم نحرت ثم حلقت افعل ولا حرج، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام رمي نحر حلق طواف وسعي، هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة: بما يقع التحلل الأول؟ واضح بما يقع التحلل الأول في المسألة هذه، بس أنا باب اختصار شيخ الله يرضى عليك ورحم والديك، في المسألة هذه خلاف بين أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم. طبعا أخوان الكرام لنضبط المسألة، أعمال يوم العيد مرة ثانية: رمي نحر حلق طواف وسعي. في مسألة التحلل أخرج عمل من الأعمال لا يؤثر في التحلل، هذه مسألة بعض الناس ما يتصورها، ما هو هذا العمل؟ ها النحر، النحر لا يؤثر في التحلل. ليش؟ يمكن واحد ما عنده هدي. واضح بارك الله فيكم. فالأعمال المؤثرة في التحلل ثلاثة: الرمي الحلق الطواف والسعي، هذه الأعمال المؤثرة في التحلل، النحر أخرجنا. طيب متى يتحلل التحلل الأول؟ ذهب جماعة من أهل العلم والشافعية والحنابلة أنه إذا فعل عملين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، وإذا فعل ثلاثة أعمال من ثلاثة أعمال تحلل التحلل الأكبر. بعضهم يقول وش هالكلام هذا، عملين من ثلاثة وثلاثة من ثلاثة، من وين جبتوا هذا الكلام؟ هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. رمى النبي عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم تحلل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم عمل فعل؟ عملين، النحر نخرجه، النحر نخرجه، فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عملين، ثم تحلل بعد ذلك. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الأورع والأحوط والأبرأ للذمة. أنا في رأي القاصر هذا هو الواجب، ما تتحلل حتى تفعل عملين من ثلاث، حتى تفعل عملين من ثلاث، والله تعالى. وطبعا إذا فعل الإنسان الأعمال الثلاثة كلها حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء. ثم قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال العراقي ابن العراقي ولي الدين في طرح التثريب، طبعا أخواني الكرام فائدة، طرح التثريب هذا فيه إشكال في العزم، جزء منها تأليف الولد أبو زرعة ولي الدين العراق، وجزء من تأليف والده، ثم جزء من تأليف الابن، ثم جزء من تأليف الوالد، وهكذا في أجزاء من الكتاب. فلذلك بعضهم يقول قل قال العراقي في طرح التثريب وريح نفسك، واضح؟ قال العراقي أبوه أو الابن، المهم قال العراقي. طبعا هذا العراقي كردي ونزل مصر وكان من كبار علمائها، وهو شيخ الحافظ بن حجر، وهو شيخ الحافظ بن حجر. قال العراقي في طرح التثريب: النساء فإن المشروع في حقهن التقصير بالإجماع، بإجماع المرأة ما تحلق وإنما ماذا؟ تقصر، المرأة تقصر. طيب، ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وهو خبر صحيح، وهو خبر صحيح. مسألة: ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ ما حكم هذا المبيت؟ جمهور أهل العلم على وجوب هذا المبيت، وهو الراجح، هذا قول جمهور أهل العلم. بل جاء عن عمر أنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، يعني باتوا في منى، وهذا إلزام من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يتركوا المبيت في منى، لغيرهم ما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل يلحق بالرعاة أهل الأعذار؟ يعني رجل مريض شديد المرض ما يستطيع أن يأتي إلى منى، هل نقول له لا تبت في منى ولا شيء عليك؟ واضح بارك الله فيكم. الراجح والله أعلم أنهم يلحقون به. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: من كان له بمكة متاع يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. من كان له بمكة متاع يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. فإذا رخص ابن عباس للمحتاج حاجة ماسة أن يترك المبيت بمنى. فالمعذور يعني رجل مريض عنده حاجة عظيمة ما يستطيع أن يبيت في منى، فيجوز له أن يترك المبيت في منى، وحكمه حكم الرعاة ولا شيء عليه، لا دم ولا غيره. أما أخواني الكرام، ذكر لأحد الأخوة في حمل من الحملات، قال: مجموعة عندنا تركوا المبيت في منى، تعالوا لكم سكن، لكم مخيم، كل شيء، لا نريد. هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، ويعني أمرهم خطير، وبعض أهل العلم يرى أن عليهم الدم كما سيأتي معنا الآن. مسألة: هل أيام التشريق لها حكم العمل الواحد أم هي أيام متفرقة؟ يعني رجل ما بات في منى ليلتين وهو متعمد، هل نقول عليه دمي؟ واضح؟ رجل ما رمى الجمرة في يومين، هل نقول عليه دمي؟ واضح المسألة؟ الراجح والله أعلم أنها في حكم اليوم الواحد. فمن ترك مبيت يوم ليلة ثم جاء في ليلة ثانية يتصدق، لكن لا دم عليه. من ترك مبيت ليلتين عليه دم، من ترك مبيت ليلتين فعليه دم. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، قد يقول قائل: ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة بأن يجمعوا الجمرات، يعني مثلا يرمي يوم العيد ثم يوم 11 ما يأتي منها، ويوم 12 يرمي عن يومين. وهذا الأمر ينفع من؟ بعض الضعفاء. يا إخوان الكرام، التنعيم من أبعد المناطق عن منى، من الجهة الأخرى جهة المدينة، ومنى على العكس. ففي بعض البلدان يسكن الحجاج بالقرب من التنعيم في الحرم وهم في غاية الفقر، فهذا إن تقول له تعال إلى منى كل يوم وارمي كلفته بأمر في غاية الصعوبة عليه، فهذا قد يفتى بأن يجمع رمي يومين في يوم. واضح المسألة؟ هذا أخوان الكرام والله قد يقع لبعض الناس. قال أحد الإخوة، قال ركب معنا في الحافلة، وكان الحج من ظاهر كلام الأخ في موسم الحر الشديد كأيامه، قال ركب معنا في الحافلة مجموعة، قال كأن جلودهم قد احترقت من شدة بقائهم في الشمس. فلذلك طالب العلم ينتبه إلى بعض المسائل. طبعا ما نميع أحكام الدين ونضيع لا تفعل وافعل ولا حرج وخلاص وغيره، لا، ولكن إذا جاءت الرخصة الشرعية نرخص على الناس في ذلك. قالوا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر خطب يوم عرفة، حديث أبي بكر خطب يوم النحر، هذه خطبة ثانية. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، والأقرب أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف. أوسط أيام التشريق أيوه يوم 12، يوم 12، لكن الخطبة في يوم 12 جاءت من حديث آخر عند أبي داود بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، يخطب بين أوسط أيام التشريق. إذن الآن ثلاث خطب: يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم 12، يوم 12، هكذا خطب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. والأقرب أن خبر ابن عباس خبر ثابت، الأقرب أنه خبر ثابت. إخوان الكرام، القارن يكفيه القارن الواجب عليه والركن عليه طواف واحد، وهو طواف يوم العيد. وسعي واحد. فالطواف الأول القارن وصل إلى مكة يوم 6 ذي الحجة وطاف وسعى، هذا الطواف الأول سنة، وهذا السعي ركن وسعي الحج، والطواف يوم العيد سيكون عليه ماذا؟ ركن. فهمتم المسألة؟ المفرد إذا جاء إلى مكة يوم 7 إذا طاف هذا طواف سنة ليس بواجب، وإذا سعى هذا السعي ركن، فيوم العيد سيطوف ولا سعي عليه، سيطوف ولا سعي عليه، فيصبح السعي سعي واحد للحج وللعمرة. إخوانا الكرام، القارن يجمع بين العمرة والحج، كم مرة يسعى؟ مرة واحدة، سعي واحد يكفيه عن الحج والعمرة. المتمتع لا، سعيين، سعي للعمرة وسعي لماذا؟ سعي للحج. هذا هو معنى حديث عائشة، هذا هو معنى حديث عائشة. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. المحصب موضع مكانه حاليا بنيان قرب مقبرة المعلاه، مقبرة المعلاه موجودة، والمحصب هذا موضع كله الآن بنيان. فهذه المسألة في أيامنا تطبيقها من أعسر ما يكون، ما في مجال، كلها عمارات، فلذلك يعني قد يكون طرحها لا فائدة كبيرة أو ثمرة مترتبة على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. فطواف الوداع على الراجح من أقوال أهل العلم واجب، طواف الوداع على الراجح من أقوال أهل العلم واجب، بدليل أمر وأنه ما خفف إلا على الحائض، فإذا الباقي يجب عليهم طواف الوداع. وأذكر مرة في الحج أنه دخل علي رجل وكلمني وقال: يجوز الرمي قبل الزواج، وطواف الوداع سنة، قول المالكية أن طواف الوداع سنة، هذا قول ومذهب المالكية. فقلت له: يا فلان، دعك من فلان وعله، هل أنت مطمئن إلى هذا الكلام؟ فتوقف هكذا وقال: لا، لست مطمئنا إلى هذا. نرجع إلى أثر عائشة: يا ابن أخي، إنما هي 10 أيام. فلذلك إخواني الكرام، نحرص على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط فيها، والإنسان يعلم بأنما هو في جهاد فيستعين بالله عز وجل ويجاهد نفسه. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد: كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. وأيضا بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي في عموم الحج: كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن. وهذا أمر ضعيف عند كثير من الناس، إذا جاء إلى الحج يمكن ما يقرأ حتى وجه من القرآن، حتى جزء من القرآن لا يقرأ، كل سواليف وكلام زيارة فلان وعلان. إبراهيم النخعي يذكر أن عمل السلف، عمل أصحاب عبد الله مسعود، أنهم كانوا يختمون القرآن إذا جاءوا إلى مكة، يعني يحرصون على استغلال أوقاتهم في الطاعات. فإذا ابن القيم يذكر أن من أسباب تفاضل العبادات كثرة ذكر الله في العبادة، يعني هذا حاج وهذا حاج، أيهما أفضل؟ الذي يكثر من ذكر الله في ذات العبادة. عن إبراهيم النخعي أيضا: كانوا يستحبون أن يزيدوا في العمل ولا ينقصوا منه، وإلا فشيء ديمة، يعني كلما تيسر لهم يزدادون من الخير، هكذا كان هدي السلف الصالح. قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. أخوان الكرام، ما تيسر لي مراجعة اللفظ جيدا، بارك الله فيكم، مررت عليه سريعا، ما تيسر لي مراجعة هذا اللفظ وهذه الرواية بدقة، لكن على العموم صلاة المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم. ثم قال المؤلف: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. إخوان الكرام، رجل جاء إلى العمرة وهو أو الحج، ثم منعه عدو عن الوصول إلى البيت. هذا كان كثير في الزمن الماضي، الحجاج يخرجون فيأتي مجموعة من الأعراب ويقطعون عليهم الطريق ويمنعونهم وغيره، فإذا الحاج منع عن الوصول إلى مكة ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام حلق وجامع نساء ونحر هديه وتحلل يعني، ثم قضى. فمن أحصر منع من دخول الحرم، من عدو، منع من عدو أن يدخل الحرم، يحلق رأسه وينحر هديه ويتحلل، يحلق رأسه وينحر هديه ويتحلل، وعليه القضاء، يأتي في العام القادم أو مرة أخرى ويقضي هذا الحج، ويقضي هذا الحج. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ليس بنت الزبير بن العوام، لا، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، الزبير بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. إخواني الكرام، هذا الحديث يدل على مسألة الاشتراط، يعني الإنسان إذا أحرم يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إخواني انتبهوا إلى نقطة: اللهم إن حبسني حابس، الاشتراط لا يدل أنك بكيفك متى ما تريد تترك الإحرام وتنزع ملابسك تفعل ما تريد، لا، الاشتراط إن حبسك حابس. أما أن الإنسان يقول أنا اشترطت وفجأة في وسط الحج غير راية ونزع ملابسه ورجع للدولة، لا، ما يجوز هذا الأمر. واضح؟ هذه مسألة لابد أن ينتبه لها، أن الاشتراط إن حبسك حابس من عدو أو مرض، من عدو أو مرض، فهنا يشترط الإنسان ويقول: اللهم إن حبسني حابس محلي حيث حبسني، وينفعه الاشتراط، وهو سنة مطلقا عند الشافعية. وذهب بعض أهل العلم قالوا سنة لمن خاف كان مريض أو غيره، والأقرب والله أعلم أنه سنة مطلقا. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسويد ابن غفلة، وهو من المخضرمين يعني تابعي أدرك زمن النبوة ولكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عمر: يا أبا أمية، حج واشترط فإن لك ما شرط ولله عليك ما اشترط. طيب ما فائدة الاشتراط؟ أنك لو أحصرت تتحلل ولا شيء عليك، أنك لو أحصرت تتحلل ولا شيء عليك، يعني ما استطعت، المحصر يحلق ويهدي، أما المشترط لا شيء عليه، يتحلل من ثيابه ولا يلزمه أي شيء، حتى ما يلزمه أن يحج من قابل، حتى لا يلزمه أن يحج من قابل. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وهو حديث صحيح. مسألة الإحصار بالعدو هذا أمر واضح ودلت عليه أدلة ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام. الإحصار بالمرض، يعني رجل أحرم فلما وصل إلى المطار سقط وأصيب بكسور عديدة، ما يستطيع أن يذهب إلى مكة. وأنا سئلت شخصيا عن امرأة من بلادنا وصلت إلى المطار ووقعت لها إصابة خطيرة، هذا أمر موجود ويقع للناس، فذهب جماعة من أهل العلم أن الإحصار يكون أيضا بالمرض، فكيف يتحلل؟ يأخذ من شعر رأسه وينحر الهدي ثم يتحلل. وخالفهم جماعة من أهل العلم، وخالفهم جماعة من أهل العلم، والصواب أن الإحصار يكون بالمرض ويكون بالعدو. هذا ما تيسر إراده أيها الأحبة الكرام، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن كانت هناك أسئلة مكتوبة فتفضلوا. يقول ما قولكم في دفع الأقوياء من مزدلفة قبل طلوع الشمس؟ هذه السنة، دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس هذه السنة، لكن أنا أعلم بأن الأخ يسأل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، قال لالتزامهم بالحملات. رأي القاصر من استطاع أن يتصرف وحده فلا شيء عليه، يعني يبقى بارك الله فيكم في مزدلفة، ولكن بعض الناس يقول أنا ما أستطيع، هو يشق عليه، وحقيقة في صعوبة على بعض الناس، فلو دفع معهم فلا شيء عليه. والخروج من عرفة، والخروج لعرفة يوم التروية لأنه مرتبط بالحملة، والله أعلم لا شيء عليك، يصح هذا الأمر. وموضوع الخروج لعرفة يوم التروية أسهل من الدفع من مزدلفة قبل الفجر. جيد، إذا طاف الحاج شوطين ثم ذهب إلى الطابق العلوي وأكمل الطواف بسبب الزحام، يبدأ من البداية، يبدأ من المنطقة التي توقف عندها من الطابق السفلي، واضح؟ والإنسان يقدر، فإن شككت ابدأ من البداية، بداية الشوط، يعني مثلا الشوط الثالث وصعدت أعلى، ابدأ من بداية الشوط الثالث حتى تقطع الشك باليقين. إذا قطع الطواف بسبب إقامة الصلاة المكتوبة هل يعيد؟ لا ما يعيد، هذا ذكرناه في الدرس بارك الله فيك. ما الذي يستحب للمسلم أن يفعله في أيام التشريق غير الرمي؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هل يجوز هل تجوز الاستراحة أكثر من مرة في الطواف؟ نعم، يعني سودة بنت عبد الله بن عمر ذكروا أنها سعت في 3 أيام، وهذا قد يكون عند بعض الناس عند مرض أو غيره فلا حرج. من انتقض وضوءه وهو يطوف هل يعيد الطواف أم يتم من حيث ترك؟ يتم من حيث ترك، من المنطقة التي انتقض وضوءه يكمل هناك. ماذا تعني كلمة الاطباع؟ إخراج الكتف الأيمن، إخراج الكتف الأيمن. جيد، يقول أخي الكريم سؤاله جيد، الطباع في طواف القدوم في طواف الإفاضة مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل فلم يطبع. طيب من لم يتحلل؟ أخواني الكرام، الأصل في العبادات المنع. النبي عليه الصلاة والسلام اطبع في طواف ماذا؟ في طواف القدوم، ولم ينقل عنه ولم ينقل عن الصحابة أنهم اطبعوا في طواف الإفاضة، فنبقى على الأصل. كما أن هناك قاعدة أيها الأخوة الكرام، الرمل هذا الأصل فيه أنه إذا أحرم الحاج من مكة لم يرمل، ومثله الاطباع، واضح بارك الله فيكم. الحاج لما لا يرمل في طواف الإفاضة؟ لأنه أحرم من مكة، وكذلك الاطباع، فهذا هو الأصل. فمن يقول لك لا تطبع في طواف القدوم في طواف الإفاضة دار أو تمسك بالأصل. بالنسبة للمتمتع عموما، قول جماهير أهل العلم أن عليه يوم العيد طواف سعي، وبعضهم هذه الرواية صحيح مسلم، وبعضهم يقول أن عليه يوم العيد الطواف فقط، لا، الصواب والله أعلم أن عليه يوم العيد الطواف والسعي، الطواف والسعي. يذكر الأخ الكريم بأن ذكرت بأن تعجيل الحج واجب، طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة؟ لعدة أمور، منها أولا الحج في السنة التاسعة هل كان في ذي الحجة؟ وحيقول لك وش السؤال هذا؟ أنا أعي سؤالي، هل الحج في السنة التاسعة كان في ذي الحجة؟ بس نريد البقية الشيخ، البقية معنا أم في الخارج؟ شيخ يوسف الحج في السنة التاسعة كان في ذي الحجة؟ هي. ومتى كان في ذي الحجة؟ جيد أحسنت، الحج في السنة التاسعة ما كان في ذي الحجة، فلذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فهذه من علل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج. واضح بارك الله فيكم، على قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، ولا بعض أهل العلم يقول الآية والله على الناس حج البيت هذه ما نزلت إلا في آخر التاسع، فلا يوجد تأخير للحج. هذا أخوان الكرام ما فهم علينا، يتكلم يقول هل عندما أرمي علي استحضار نية النحر ثم أحلق وتحلل التحلل الأصغر؟ التحلل ما له علاقة بالنحر، التحلل لا علاقة له بالنحر. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. الأول، إيه نعم، أما إذا فعل التحلل الثاني حل له كل شيء بالثلاثة. نعم أنا ما انتهيت ترى بعد، لكن سأختم بالأسئلة ثم عندي شيء آخر. تفضل. الواجب، الواجب الواجب في يوم العيد وأيام التشريق كلها، نعم، لا يومين هذا الواجب، واليوم الثالث فمن تعجل فلا إثم عليه. يعني خذها قاعدة، الرمي كله واجب، المبيت بمنى كله واجب من بعد يوم العيد، أما يوم التروية لا، ليس بواجب. هذا الآية، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لا، يوم العيد يرمي هذا رمي واجب، يوم 11 يرمي هذا رمي واجب، يوم 12 يرمي هذا رمي واجب. إن بقي، هذه مسألة مهمة يسأل عنها الأخ الكريم يعني، أو نأخذها من كلام الأخ الكريم، إن بقي ليوم 13 الرمي يوم 13 واجب عليه بإجماع العلماء. ها؟ إذا روح خلاص، بس بعضهم جالس في منى قال لك اليوم الثالث مش واجب، لا، بما أنك بيت يجب عليك أن ترمي بإجماع العلماء. واضح؟ هنا أحد عنده شيء آخر؟ آمر الشيخ. أحسنت، من ترك أكثر من واجب من واجبات الحج هل عليه دم لترك كل واجب؟ هذا الأصل، إلا في الواجبات التي لها حكم واحد. يعني رجل دفع من عرفة قبل غروب الشمس واحد، وترك المبيت مزدلفة متعمدا اثنين، وترك رمي جمرة العقبة يوم العيد ثلاثة، فعليه ثلاث دماء. واضح بارك الله فيك، لا نقول لأن فعل يعني هو ترك ثلاث أمور واجبة، فإذا عليه ثلاثة دماء. والله تعالى أعلم بالنسبة للأسئلة يعني. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إخوان الكرام. بعض أنا أشكر الأخوة الحضور وأعلم بأن يعني طبيعة الدورات العلمية فيها شيء من التعب ومن المشقة وقت طويل، لكني لاحظت على بعض الأخوة الكرام أنهم عندهم جلد طيب، وبعضهم من جيل الشباب يعني كحال الشيخ الكريم يعني. فلذلك أنا صراحة والشيخ أن أذكره في دورة الحج العام الماضي في شرح كتاب المحرر، كتاب الحج من المحرر لابن عبد الهادي، فحضر الدورة كاملة ومجموعة من الإخوة كبار في العمر لكن همتهم يمكن تكون أفضل من همة بعض الشباب، فأنا حضرت لمجموعة منهم شيء من الكتب العلمية، كما يقال لا خير عندك تهدينا ولا مال فلتحسن القال إن لم تحسن الحال، والكتب من أنفع ما يكون أقدمها لبعض الإخوة الحضور. شيخ أنا أيضا الأخ الكريم جزاه الله خير، الله يرفع قدرك ويرحم والديك بارك الله فيك. وين عبد الله؟ وأيضا من الإخوة الصغار أيضا عبد الله مسعود ما شاء الله، شوف حريص، تفضل يا عبد الله. الله يحفظك يا عبد الله، الله يرحم والديك بارك الله فيك. والشيخ إمام المسجد والده يحضر معنا وذكر لي بأن والده اليوم متعب، فأنا أترك هذا الكتاب لوالده أبو وائل عادل ابن زيد، هذا اسم والده الكريم صلى الله عليه يحفظه ويطيل عمره على الطاعة. وأيضا أيها الأخوة الكرام بعض الأخوة الحضور أنا أعرف عن بعض منه كان عنده ظروف صعبة ومع هذا حضر، الشيخ الكريم هذا لك بارك الله فيك، الله يرحم والديك بارك الله فيك. وهذا الأمر مشمع جزاه الله خير. الأخ فيصل كنت مداوم يوم الخميس يعمل في مكان بعيد وحضر الدرس جزاه الله خير، صلى الله يرفع قدركم ويجزيكم الجنة وأن يتقبل منا وأن يعيننا جميعا على الذهاب للحج وأن يسرنا أداء الحج هذه السنة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين.